صفحات صدق من حياة التابعين. ردد علينا يا زمان حديثهم هم سادة الدنيا وفخر المسلمين. بعد الصحابة خير قرن قرنهم، فهم الأئمة للهداة المهتدين. قوم أنابوا للإله وأخلصوا، رهبان ليل للكتاب مرتدين. شاد الحضارة فاستتم بناؤها، والكون ينشد إنه الفتح المبين. قصص التابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرة أخرى بنفتح صفحة جديدة، صفحة جميلة، صفحة مشرقة مع واحد من التابعين، مع قصص التابعين. حقيقة كل يوم بنعرف قدر الصحابة من خلال سيرة التابعين. إزاي؟ قالك أصل تعرف نجابة الأستاذ من نجابة التلميذ. كل ما بنتكلم عن التابعين بنعرف قدر الصحابة، وكل ما بنتكلم عن الصحابة بنعرف قدر سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، هننتقل اليوم مع مالك ابن دينار. مالك ابن دينار ولد في عهد ابن عباس، وسمع من أنس بن مالك فمن بعدهم، وابوه كان من سبي سجستان. كان ليه قصة مؤثرة جدا. قصة مالك ابن دينار هي قصة التوبة، قصة العودة إلى الله، قصة الإنسان اللي كان غرقان وربنا أنقذه، قصة الإنسان اللي كان شارد وبعيد عن ربنا وربنا قربه، قصة الإنسان اللي كان نفسه يشوف النور وكان عايش في الظلام فربنا أكرمه بالنور وعاش مرة ثانية أجمل عيشة وأجمل حياة في رحاب طاعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مالك بن دينار في يوم الأيام في مسجد البصرة هو قال للناس، قال لهم موعدي معكم غدا حتى تعرفوا من هو الشيخ الذي يحدثكم. يعني تخيل شيخ بيقول لتلاميذه او للناس المريدين بتوعه، قال لهم بكرة هتعرفوا انا مين وهعرفوا قصتي واحكي لكم احلى قصة ممكن تسمعوها في حياتكم. بالفعل مالك ابن دينار جه تاني يوم وقعد في المسجد، وبعد ما صلوا المغرب او العشاء جلس وكان عليه مسحة حزن عجيبة. الناس أول مرة تشوف مالك ابن دينار يعني حزين أوي للدرجة دي. فجأة بيقول هو في إيه؟ مالك ماله؟ متضايق للدرجة دي؟ في حاجة تعبانة للدرجة دي؟ بدأوا يفكروا وبدأوا عمالين يعني مشغولين باللي حصل له، وفجأة ابتدت أساريره تنفرج وبدأ يقول لهم بعد حمد الله وبعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخيرا هقول لكم قصة العبد الذي يجلس أمامكم الآن. أنا هقول لكم قصته من الألف للياء. قال لهم قصتي تبدأ من أن أنا كنت شرطي من شرط بني العباس، وكنت في الأسواق، وكنت أنا اللي يعني بضبط الأمن في الأسواق. بيقول سبحان الله كان عندي قلب قاسي جدا لا يخطر على قلب بشر، وكأن قلب ده ما كانش فيه قلب وإنما كانت قطعة صخر موجودة بين يعني صدري. بيقول كنت قاسي جدا، كنت مدمن للخمر، كنت صعب جدا في تعاملاتي مع الناس، كنت من أشد الناس على يعني على الناس من حولي. كان كل الناس بيشتكوا مني ومن ظلمي ومن قسوتي ومن معاملتي السيئة. بيقول في يوم من الأيام ربنا يقدر سبحانه وتعالى لي الخير من خلال موقف عجيب جدا حصل. قال فجأة وأنا ماشي وقلبي مليان غلظة وكبر وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، فجأة لقيت اتنين بيتخانقوا مع بعض في السوق. فنظرت فوجدت راجل ضعيف جدا رايح يشتري من واحد تاجر، والتاجر ده قوي جدا جدا وماسكه وخنقه وعمال بيفتر عليه وبيضربه. والراجل التاني بيقول له حرام عليك، حرمت ولادي وبناتي من البسمة اللي كنت نفسي اوديها لهم او اوريها لهم، يعني كنت راجعي عندك عشان اشتري حاجة افرحهم بيها، قتلت الفرحة في قلبي وفي قلب بناتي. سمع مالك ابن دينار هذا الكلام بيقول وانا قلبي اصلا اشد من الصخر، ولكن فجأة حسيت كده يعني بشيء من الرحمة والحنية والرأفة جت في قلبي. جت منين انا معرفش، جت من عند ربنا طبعا سبحانه وتعالى. بيقول فجأة لقيت نفسي بقرب بقول له ايه اللي حصل؟ فقال له ظلمني وخد فلوسي وقال لي انا ما خدتش فلوسي فلوسك وطلب مني كذا وكذا وكذا ورفض يديني الحاجة عشان اوديها لبناتي وبناتي مستنيني وانا راجل فقير جدا لا املك الا هذا المال. فاذا بمالك ابن دينار يمسك التاجر القوي ده وياخد منه كل اللي هو عايزه ويعطي الراجل حقه، وبعد ما اداله حقه قال له رضيت؟ قال له رضيت الحمد لله وخدت حقي. قال له خد ده كمان هدية من عندي، بس ليه شرط ان انت تخلي بناتك يدعوا لي ان ربنا يهديني ويكرمني، واوعى تنساني قول لهم ادعوا لمالك ابن دينار مش الرجل الفقير. واحيانا يا جماعه الانسان لما بيقرب من الناس الفقراء اللي قلوبهم مكسوره احيانا بتحتاج لدعوتهم بجد، احيانا تحس ان انت محتاج ان انت تبقى ماشي يعني محتاج اي حد يدعي لك. عمر بن الخطاب هو مين؟ عمر بن الخطاب فاروق الامه وامير المؤمنين، كان يمشي في يلاقي الصب الصغير فيقول له يقول له ادعو الله لعمر بن الخطاب، فيقول انا ادعو لك يا امير المؤمنين، قال اجل ادعو الله لي فانك لم تذنب بعد ودعائك مستجاب. فيدعي الطفل الصغير لعمر بن الخطاب. احيانا انت ماشي تبقى بتقرب من واحد كبير في السن كده عنده 70 80 سنه تقول له اتفضل يا عم الحاج بالله عليك ادعي لي. احيانا تقرب من واحد يكون ما هوش حتى لا بيشحت ولا عايز فلوس ولا اي حاجه، بس تحس ان هو قريب جدا من ربنا وتقول له بالله عليك ما تنسانيش من دعوتك. واضح المعنى الجميل ده؟ فمالك ابن دينار عمل كده، ولعل وعسى يمكن يكون ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بدعوه البنات البسطاء دولت الفقراء دولت وابوهم المسكين اللي كان بيتاذي من شويه وهو كان سبب انقاذه. بيقول روحت البيت وقعدت اتخيل قد ايه الراجل ده كان حريص جدا رغم انه فقير، قد ايه كان حريص جدا ان هو يودي الفاكهه ديت او الحاجات ديت لبناته عشان يدخل الفرح على بناته. فحسيت بلذه الابوه رغم ان انا لسه ما اتجوزتش يعني لحد الان، ألف فجأة فكرت ان انا فعلا لازم اتجوز ولازم يكون لي زوجة. ونظرا لان سمعتي كانت سيئة بين الناس، كل عارف ان انا يعني شريب للخمر وان انا قاسي جدا وظالم وبضرب الناس وبعمل، فما حدش رضي يجوزني. فرحت اشتريت جارية وتزوجتها وانجبت منها او انجبت لي ابنة مباركة ملت علي حياتي، وكانت اسعد لحظة في عمري يوم ما شفت المولودة ديت الطفلة ديت ملت علي حياتي وملت حياتي سعادة وبهجة وسرور. كنت كل يوم اروح شغلي وانا افتكر ان بنتي حبيبتي اللي هي حته من قلبي مستنياني في البيت، فكان لا يمكن ابدا اظلم حد ولا اعمل حاجه. كنت بحاول بقدر الامكان ان انا اكون انسان تاني خالص، ارجع البيت وانا على شوق شديد جدا جدا للقاء هذه البنت عشان الاعبها وداعبها واعيش معاها اجمل لحظات عمري. بيقول وكل يوم كان بيعدي كنت بقرب لربنا اكتر واكتر واكتر، لكن بكل اسف ما زلت بشرب خمر وما زلت بظلم لكن اقل من زمان بكتير. ألف حسيت ان انا كل يوم عايش فيه مع بنتي ديت كل يوم بقرب من ربنا اكتر واكتر سبحان الله. وبيقول وفجأة في يوم من الايام قدر ربنا سبحانه وتعالى رجعت من بره عشان ألاعب بنتي، كنت في اليوم ده مشتاق لها جدا، كنت حاسس ان انا في حاجه نقصاني ولازم ارجع لبنتي ديت اشوفها. واول ما وصلت البيت البنت جريت عليا، كان عندها سنتين كانت فرحانه بيا خدتني في حضنها قعدت تبوسني قعدت لعبها، وفجأة وانا بلعبها سقطت بين يدي ميته. قال فشعرت بأن قلبي قد انخلع وجلست في تلك الليلة أشرب الخمر وأشرب 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 حتى الثمال سكرت خلاص مش دريان بالدنيا كلها. قال فنمت في تلك الليلة حزينا غاية الحزن، كان الحزن اللي في قلبي لو توزع على أهل الأرض يغرقهم كلهم. قال نمت حزين جدا جدا حزن شديد جدا. قال ففي تلك الليلة رأيت وكأن القيامة قد قامت، فوقفت في أرض المحشر ووجدت الناس وقوفا بجواري، وفجأة وجدت تنين كبير جدا تعبان كبير جدا ضخم فتح فمه فوجدت فمه ضخما جدا وإذا بالتنين يقصدني أنا بيجري وراي أنا. قال فجأة لقيت نفسي طب بيجري وراي أنا ليه والتنين بيقرب خلاص هيلتهمني، فلقيت نفسي بايه بجري من التنين. ظللت اجري وادوك في ارض المحشر والتنين خلفي وانا اجري وهو يجري خلفي حتى وصلت الى شيخ كبير طيب السمت جميل الوجه ابيض الثياب، فقلت له اسالك بالله انقذني. قال والله انا ضعيف ما استطيع ان انقذك ولكن اذهب لعل هناك من يستطيع ان يفعل ذلك. قال فظللت اجري في ارض المحشر واجري واجري الى ان وصلت الى شفير جهنم
فقلت في نفسي ألقي بنفسي في نار جهنم، فسمعت من ينادي خلفي ويقول ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجعت مرة أخرى والتنين يجري خلفي وأنا أجري أمام التنين إلى أن وصلت إلى الشيخ الطيب مرة أخرى، فقلت له أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال أما إن قالك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى هذا الجبل ففيه أناس فلعل الله عز وجل أن يسخر لك منهم من يكون سببا في إنقاذك. قال فلما وصلت إلى الجبل فإذا بقصر عظيم جميل بين ثنايا الجبل. قال فسمعت من ينادي افتحوا السطر جاءكم رجل مستغيث. قال ففتحت السطر، فلما فتحت السطر فإذا بها تنكشف عن أطفال مثل فلق القمر، أطفال زي القمر، وإذا من بين الأطفال ابنتي التي ماتت في تلك الليلة، فنظرت إلي وصرخت وقالت أبتا، ثم ألقت بنفسها في حضني ثم قالت يا أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها بل آن بل آن، من أنتم الذين تعيشون في هذا القصر؟ قال نحن أطفال المسلمين الذين احتسبونا ننتظر آباءنا حتى نأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن. قال وهذا التنين؟ قالت هذا عملك السيء قويته حتى كاد أن يقتلك. قال وما هذا الشيخ الطيب السمد الجميل الرائحة؟ قالت إنه عملك الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت على صدري مرة أخرى وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت بل آن بل آن. قال وفجأة استيقظت من نومي ودموعي على خدي وأنا أقول بل آن بل آن بل آن بل آن بل آن وقت الرجوع إلى الله وآن وقت العودة إلى الله. قال فخرجت في الشوارع أسير وأبحث عمن ينقذني، ثم قلت للرجل أريد أن أتوب فأين أذهب؟ قال اذهب إلى المجلس عند الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، فإنه رجل يعني رجل من علماء التابعين ومن خيرة الناس، وهو زاهد عابد قانت خاشع مخلص منيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال فذهبت إلى الحسن البصري فجلست في مجلسي، ثم قمنا نصلي وإذا بالحسن البصري يبدأ صلاته بعد الفاتحة بقول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. واسمع للآية التي بعدها حتى لا يدب اليأس إلى قلوبنا جميعا. قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى. ثم نظر إلى الناس قال هذه قصة شيخكم الذي بين أيديكم، لقد كنت عاصيا وتبت إلى الله عز وجل، وما إن تبت حتى بدأت صفحة جديدة بالبلد كده، كتب شهادة ميلاد جديدة. كان في يوم من الأيام كنا جالسين في المسجد وفجأة لقينا واحد دخل مع مجموعة من الإخوة الطيبين، راجل كبير في السن سنه حوالي 80 سنة، فقدم نفسه لنا السلام عليكم إخواني أنا أخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنوات. فالناس ضحكت فقال لهم والله أنا لا أمسح عندي فعلا 8 سنوات، إزاي يا عم الحاج؟ قال لهم أنا التزمت وعندي 72 سنة وبدأت أدعو إلى الله عز وجل في نفس السنة، فأنا بعتبر عمري بدأ من يوم ما بدأت أهتدي وأدعو الناس إلى الله عز وجل، أما العمر الذي كان قبل ذلك فعمر لا أتشرف به أبدا. الله أكبر، بداية عمرك هو اللحظة اللي تتوب فيها ربنا، هي اللحظة اللي ترجع فيها ربنا. فاكر لما النبي قال لكعب بن مالك لما أمر الصحابة أنهم يعتذروا 50 يوم هو واثنين من الصحابة عشان تأخروا عن غزوة تبوك، فاكر النبي قال له إيه أول ما قابله؟ قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، خير يوم. الله، طب ده كعب بن مالك مسلم، يعني يوم إسلامه كان أفضل ولا يوم توبته؟ النبي بيقول أن يوم توبتك كان أفضل من يوم إسلامه، في أكتر من كده؟ يوم التوبة، يوم الرجوع إلى الله، يوم ما تكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وفجأة تقول له جاي لك يا ربي، جاي لك يا حبيبي، جاي لك ماليش غيرك. هي دي المسألة يا جماعة، نحن نبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. مالك ابن دينار بمجرد ما التزم، بمجرد ما ربنا هداه، بدأ صفحة جديدة ما لها طاعة وزهد وخشية وصلاة وعبادة. لدرجة كان ليه جملة حلوة أو مشهورة، جملة من أجمل الجمل اللي قرأتها لمالك ابن دينار، كان يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ بيقول يا رب أنت عارف مين اللي هيسكن في الجنة ومين اللي هيسكن في النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ أنا فين؟ أنا فين؟ اسأل نفسك دلوقتي، خطر على بالك مرة أنك تقول لربنا يا رب أنا فين؟ بتحبني ولا لا يا رب؟ راضي عني ولا مش راضي؟ أنا ماليش غيرك، أنا ماليش غيرك، أنا جاي لك، أنا ماليش غيرك. يعني معنى جميل جدا جدا محتاجين إن احنا نعيشه مرة تانية. مالك بن دينار خلاص كرس حياته كلها إنها تبقى في عبادة الله وفي طاعة الله، نفسه يعور ويعوض، نفسه يعوض ويستدرك العمر اللي فات مرة تانية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، نفسه يحس مرة تانية إنه قريب من ربنا، نفسه يحس إن ربنا غفر له، إن ربنا رضى عنه، إن ربنا تجاوز عن كل سيئاته. خلى شغله برضه عبادة لله سبحانه وتعالى، كان شغله كله من نسخ المصاحف، كان ينسخ المصحف في 4 شهور ويسيب أجر النسخ دوت عند البقال ويقول له أكلني بيه لمدة 4 شهور الجايين، وكل 4 شهور ينسخ مصحف ويديه للناس وبثمن النسخ دوت كان يحطه عند البقال ويأكل من هذه من هذا النسخ. كان حياته كلها ما بين صلاة وصيام وذكر وقراءة قرآن وقيام ليل وتفكر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان زاهد جدا في الدنيا، ما كانش عايز يجمع من الدنيا لا درهم ولا دينار. واحنا بنقول يا جماعة مش حرام ان يبقى معك مليار جنيه، بس بشرطين، انك تشكر ربنا على النعمة ديت، وانك انت في نفس الوقت تستعمل النعمة ديت في مرضات الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. مالك بن دينار حب يقرب لكل اللي حواليه ولتلاميذه بالذات قد ايه ان الزهد في الدنيا وقد ايه ان التخفف من احمال الدنيا بيكون بفضل الله سبحانه وتعالى سبب عظيم جدا للنجاه في الاخره. فاداهم مثل بسيط قوي، قال لهم تخيلوا يا جماعه لو ان ركاب سفينه جايين من بلد لبلد تانية، فاول ما وصلوا فطلع طبعا الناس بتوع الامن فقالوا او بتوع الجمارك مثلا، فقالوا يا جماعه ما حدش ينزل لحد ما نشوف البضائع والحاجات والتجاره اللي جايبها معاه. فطلع واحد من وسطهم قال له على فكره انا ما جبتش حاجه ومعيش اي حاجه، قال له طب عدي والباقي كله وقف عشان يتحاسب. قال لهم هو ده شان الاخره، اللي جاي والحمل بتاعه خفيف يوم القيامه سواء كان من احمال الدنيا او سواء كان من الذنوب هيعدي بسرعه. والنبي اخبر ان في 70,000 صلى الله عليه وسلم 70,000 واحد هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. وورد في حديث تاني ان هو قال فاستزدت ربي، طلبت منه المزيد، فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فحب يوضح لهم المثل ان انت كل ما بتتخفف من احمال الدنيا وكل ما بتتخفف من الاوزار والذنوب والمعاصي كل لما هتعدي خفيف. يوم القيامة قد ايه يا جماعة؟ يوم القيامة 50,000 سنة. صدقني 50,000 سنة، والله مش كلام، ده كلام ربنا. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يوم واحد كان مقداره 50,000 سنة. ايه رأيك؟ شوف انت قاعد دلوقتي قدامي ساعة وحاسس يعني برضو قاعد يعني بقالي فترة، شوف بقى لما تقف يحشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه، لا مش سامع كده الله يبارك فيك. النبي بيقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. انا هجمع لك الاحاديث مع بعضها. والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى حكويه الى ركبتيه الى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في الوقت اللي الناس هتبقى واقفه فيه 50,000 سنة، حضرتك وحضرتك لو قطعت ربنا سبحانه وتعالى، لو ما كنتش بتصلي وهتصلي من النهارده، لو ما كنتش محجبه وهتتحجبي من النهارده، لو كنت عاقل امك وابوك ومن النهارده هتبرهم، لو كان عليك مظالم ومن النهارده هترد المظالم، ان شاء الله يمر عليك ارض المحشر او وقت المحشر او يوم القيامه كله في حدود 3 ساعات. قول يا شيخ محمود انت كده هتالف كلام من عندك يعني ولا ايه؟ ايه 3 ساعات ده؟ يعني ظابطها على الستوب واتش يعني؟ لا مش ظابطها على الستوب واتش، بس اصل حبيبك صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال يوم القيامه كل اليوم يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. طب وصلاه الظهر الى العصر قد ايه يا جماعه؟ ما بينهم قد ايه؟ حوالي 3 ساعات. يبقى انا ما قلتش كلام من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. طيب المؤمنين هيبقوا قاعدين فين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، وذكر 7 اصناف. السبع اصناف دولت هيبقوا موجودين يوم القيامه في ظل عرش الرحمن. من ضمن الحاجات اللي تكون سبب في انك تكون في ظل عرش الرحمن دمعتك. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دمعتك الصغيره اللي نازله ابتغاء مرضات الله وخوفا من الله، امسكها. الدمعه دي هتكون سبب في انك تكون في ظل عرش الرحمن. حتى دمعتك غاليه عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاكل زياده كبد النون، تشرب من حوض النبي، تدخل الجنة، تقعد في النعيم ده كله. ليه؟ لأن ربنا اللي قدر لك كل هذا في 3 ساعات، بطاعة لله، بقرب من الله. تقول لي بس أنا عدى على سنين طويلة في معصية ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حد معصوم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمالك ابن دينار حب يعرفهم أن الزهد في الدنيا طريق جميل جدا جدا. وزي ما قلت لك الزهد في الدنيا على فكرة، أنت ممكن تبقى ملياردير وزاهد في الدنيا. لما قالوا لمالك بن دينار إن أنت الزاهد، فقال إنما الزاهد هو عمر بن عبد العزيز الذي جاءت الدنيا كلها وأناخت راحلتها بين يديه ورجليه، وإذا به يرفض الدنيا كلها ويزهد فيما عند الناس فيحبه الله عز وجل. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا حديث رواه ابن ماجه في سند صحيح، لما قال رجل قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. يبقى مساله الزهد ان انا اكون مفلس، لا، ممكن تكون مفلس وما انت زاهد، وممكن تكون غني جدا وراكب احلى عربيه ومعاك احلى قصر ومعاك احلى زوجه ومعاك احسن ولاد ومعاك فلوس قد كده وانت زاهد في الدنيا. ازاي؟ ان كل دوت في ايدك لكن مش في قلبك. خد بالك، يوم ما يطلب منك انك تترك كل هذا لله تتركه لله بفضل الله، كما فعل الصحابه. كتير من الصحابه كان معاهم فلوس وكانوا اغنياء. يعني عبد الرحمن بن عوف في يوم من الايام يا جماعه تجي له 900 ناقه، 900 ناقه باقتابها واحلسها بالبضائع اللي متحمله عليها، فتمشي من قدام غرفه امنا عائشه، فتهتز غرفه امنا عائشه فتقول ما هذه الاصوات؟ قالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، دي اصوات الجمال بتاعته. فقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله. فلما وصلت المقالة لعبد الرحمن بن عوف، مع أن عبد الرحمن بن عوف يا جماعة من العشر المبشرين بالجنة والنبي قالها له، قال عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أظن الكلام واضح. فإذا به سمع الكلمة ثم ذهب إلى أم عائشة رضي الله عنها ورضاها، قال يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا؟ فقالت أجل. فقال أشهدك أني قد طبت، قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله جل وعلا. تصدق بال 900 ناقة، الناقة دي تساوي النهاردة عربية شبح، واخد بال حضرتك؟ تخيل بقى واحد بيتصدق ب 900 عربية شبح بكل البضائع اللي فيها، فده تصدق بها كلها. فتجار الحجاز سمعوا إن البضائع وصلت لإيه؟ لعبد الرحمن بن عوف، فجاؤوا ما عرفوش إن هو بقى تصدق بيها. قالوا يا ابن عوف أتبيع؟ قال أجل. بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن. قال لهم لا. قالوا بضعفي الثمن؟ قال لهم برضو لا. قالوا له بخمسة أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال والله لقد وجدت وبعت. قالوا وجدت؟ قال أجل. وجدت من يعطيني 700 ضعف. قالوا وبعت؟ قال وبعت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بفضل الله. فواحد قال له يا ابن عوف هل تصدقت أو هل لا تصدقت ب200 ناقة وتركت 700 إلى أولادك؟ فقال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. حقيقة الحديث ما زال موصولا عن سيرة مالك ابن دينار رحمه الله رحمة واسعة، هذا المثال العظيم في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله نكمل القصة بعد فاصل قصير. أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، اوعى تروح بعيد، خليك معايا، رجع لك بعد الفاصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. والليلة نلتقي مع مالك ابن دينار رحمه الله رحمة الله. شفنا قديه قصة توبته كانت جميلة، قديه الإنسان كان في وادي تاني خالص وربنا أكرمه. جايين النهاردة نتكلم عن سيرته ونقول ده من خيار التابعين مالك ابن دينار رحمه الله رحمة واسعة. تخيل لو ان مالك ابن دينار مات على نفس الحالة التي كان عليها قبل التوبة، كان ممكن نيجي النهاردة نتكلم عن مالك ابن دينار؟ لا يمكن كنا نتكلم عن مالك ابن دينار. تعال نشوف قد ايه كانت دعوته رحيمة، وقد ايه كان حاسس قد ايه بان الانسان اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى انسان مريض، وكان بيعالجه باسلوب رقيق ورحيم جدا، لأنه هو نفسه كان برضه في نفس الموقف في يوم من الأيام. الإنسان يا جماعة لما يجي يدعو إنسان عاصي لله سبحانه وتعالى لابد أن هو يتذكر أن هو نفسه في يوم من الأيام كان عاصي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في يوم من الأيام حصل موقف من أغرب المواقف. مالك بن دينار إنسان فقير جدا وبسيط جدا، فدخل حرامي، يعني حرامي يعني مخه تعبان شوية كده، ودخل يسرق بيته. فدخل البيت يعني الشيخ قدر يحمل البلاط زي ما بيقولوا يعني عندنا المثل يعني. فدخل بيدور في البيت يمين وشمال فملاش حاجه خالص. فمالك ابن دينار كان واقف بيصلي قيام الليل، فانصرف من ركعتين بتاعته خلصهم وقال يا مسكين اما وجدت شيئا لتسرقه؟ يعني واخد بالك، تخيل حضرتك في شقتك وداخل عليك حرام فبتقول له يا حبيب قلبي بقيت مش لاقي حاجه تسرقها؟ فالحرامي طبعا استغرب يعني ازاي الراجل بيكلمه بالمنظر ده، فبص له كده وسكت. فقال له والله لا تخرج بغير شيء، والله العظيم ما سيبك تخرج فاضي ابدا، لا يمكن، تعالى. فراح مقرب. والله موقف يا جماعه يعني من اغرب المواقف. قال له تعالى، فراح كده قال له بص تعالى اتوضى من الميه دي. فاتوضى، قال له صلي ركعتين لعل وعسى تكون ركعتين دي بركه عليك، يبقى طلعت من بيتي بحاجه خدتها احسن ما انت مش لاقي حاجه تاخدها. فراح الحرامي الراجل اللص ده راح متوضي وراح مصلي ركعتين. وبعدين ده حلاوه الايمان، فقال له يا امام انت مين؟ قال له مالك ابن دينار. قال له طب يا مالك ابن دينار تاذن لي اصلي ركعتين كمان؟ قال له اتفضل. راح مصلي اثنين، تاذن لي اصلي اثنين؟ فضل يصلي في بيته لحد اذان الفجر. سمعوا الاذان قال له طب يلا بقى نروح نصلي مع بعض الفجر. قال له حاضر. مشوا مع بعض، الناس كلها طلاب العلم والتلاميذ والناس اللي بيحبوا مالك ابن دينار واقفين مستنيين بقى الامام هو طالع من بيته. فلقوا طالع ومعاه واحد، فاستغربوا مين ده اللي طالع مع الامام. فقالوا من هذا يا امام؟ قال اراد ان يسرقنا فسرقناه. واضح المعنى الجميل ده، هو حب يسرقنا فاحنا بقى اللي سرقناه. هو ده المعنى الجميل، ان انت في دعوتك لما تيجي تدعو انسان تدعو برحمه وبرقه وبلين وبلطف وبحنان، وتتذكر ان انت كمان في يوم من الايام ما كنت بعيد عن ربنا. واحنا يا جماعه اتولدنا جينا الدنيا دي لان نفسنا ما شاء الله علماء وعباد وخاشعين ومصلين ابدا، واحده واحده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بل يمكن تلاقي سبحان الله، وده انا بشوفه في حياتنا اللي احنا عايشينها احيانا، ممكن تلاقي ايه؟ ممكن تلاقي انسان بعيد تماما عن ربنا، مثلا فنان او مطرب او راقص او غيره، ومره واحده ربنا يكرمه ويتوب وتلاقيه احسن مننا 1,000,000,000 مره. صح كده؟ هي المساله مش مساله مين اللي بدا، ليست العبره بالسبق ولكن العبره بالصدق. ده بتفكرني بموقف حلو قوي حصل مع ابراهيم ابن ادم برضه، وهو من خيار التابعين. قال واحد كل شويه يعصي ربنا ونفسه يتوب، وكل لما يجي يتوب برضه يرجع تاني يعصي ربنا. حتى ان بعض الدعاء المشايخ الكبار واحد بيساله بيقول له اني اذنب، قال له توب الى الله، قال ثم اعوذ فاذنب، قال توب الى الله، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. ان الشيطان غيته ايه؟ انه يقول لك شفت بقى انت وقعت في نفس الذنب ما انتش نافع، فترجع تذنب تاني وتتوب تاني. هو هي دي شغلانه شوشه فند يعني، واخد بالك الشيطان. يعني فقال شفت بقى ما انتش نافع، فيرجع تاني ايه يتوب، فيجي يذنب يقع في نفس الذنب، فيقول والله مش قلت لك ادي ده انا، خد بالك. المهم ايه في النهايه؟ هو عايز يأسك من رحمه ربنا. ربنا ليه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ابراهيم بن ادهم قال واحد بقى من الصنف ده كل شويه يقع في معصيه ونفس المعصيه. فجه ابراهيم بن ادهم قال له يا ابراهيم انا يعني كل شويه بقع في معصيه ونفس المعصيه بقع فيها، اعمل ايه؟ قال له اقول لك على خمس حاجات لو عملتها والله العظيم ما يضرك اي ذنب ولا اي معصيه. قال له معقوله؟ قال له بجد اقول لك. قال له اعمل ايه يا ابراهيم؟ فقال له اول حاجه اذا اردت ان تعصي الله سبحانه وتعالى
فلا تأكل من رزق الله. يلا يا عم وعص ربنا زي ما انت عايز. قال له ابراهيم انت بتقول ايه يا عم، يعني فهم زي ما ده الرزق كله من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده يعني ما من دبة في الارض ولا في السماء الا على الله رزقه، يعني ربنا هو اللي بيرزق كل الكائنات، انا اروح اكل منين يعني؟ فقال له طيب ايجدر بك ان تأكل من رزق الله وان تبارزها بالذنوب والمعاصي؟ فاتكسف قال له لا والله لا يصح ابدا. قال له طيب الثانية يا ابراهيم، قال له اذا اردت ان تعصي الله سبحانه وتعالى خد بالك بقى فلا تسكن في ارض الله، يعني روح اسكن في مكان تاني غير ملك الله واعصى ربنا فيه. قال يا ابراهيم يعني ده الكون ده كله ملك لله سبحانه وتعالى، الله فاطر السماوات والارض، انا اروح اسكن فين يعني؟ فمزه قال له طب سبحان الله اجدر بك ان تكون في ملك الله وان تبارز الله بالمعاصي؟ قال له لا والله. هات الثالث. قال اذا اردت ان تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال له يا ابراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، اذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني. ده ربنا اللي خلق الظلام يراني في الظلام، ازاي ان انا اعبد اعصى ربنا في مكان ما يشفنيش فيه؟ قال له سبحان الله ايجدر بك ان تعلم ان الله مطلع عليك وناظر اليك وانت تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله لا يجدر ابدا. هات الرابعة. قال اذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له اجلني يا ملك الموت ساعة واحدة اتوب واصلي ثم اقبض روحي. قال يا ابراهيم المولى عز وجل يقول اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ازاي انا اطلب من ملك الموت ان يؤجلني؟ لا يمكن يؤجلني. قال له قد علمت ان ملك الموت لا يؤجلك لحظة واحدة وانت لا تريد ان تتوب وتبارز الله بالمعاصي؟ قال له لا والله. هات الخامسة. قال اذا جاءتك زبانية جهنم يوم القيامة لتأخذ بيديك الى نار جهنم فقل لن اذهب معكم. قال يا ابراهيم الله عز وجل يصف الزبانية ويقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف أستطيع أن أقول ذلك؟ قال إذا علمت كل ذلك أيجدر بك أن تعصي الله؟ قال لا والله، قد تبت إلى الله أستغفر الله من كل ذنب. وولى الرجل تائبا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. دي فطنة العالم اللي يعرف إزاي يخليك تتوب، انه يعرف يخش لك. كل واحد في الدنيا يا جماعه ليه مفتاح، كل واحد ليه مفتاح. العالم الذكي هو اللي يعرف يجيب مفتاحك ويعرف يدخل لك من المفتاح ده. حال الانسان يبقى مفتاحه الترغيب، تعرف تذكره بالجنه والنار ونعم ربنا عليه فيدخل. وواحد تاني مفتاحه الترهيب، انك تخوفه من النار ومن عذاب الاخره ومن القبر وعذاب القبر فيخاف. واحد تالت عايز شويه ترغيب مع شويه ترهيب، كوكتيل كده واخد بالك. واحد رابع يعني تقول لما تكلمه وتقول له يعني شوف فلان مات وفلان كذا وفلان حصل له كذا وتذكره بالاحداث اللي حصلت حوالينا فيفتكر صحيح ان انا كده كده ايه. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ايه فملاقي، ان في النهايه ان انا هموت. فيبتدي يرجع الى الله ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. كل واحد وليه مفتاح، ودي محتاجه فقه نفس. سيدنا ابن عباس في يوم من الايام كان جالس وسط اصحابه فجاء الواحد قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال له اجل له توبه شويتين كده خمس دقايق ولا حاجه. وجي واحد تاني قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال له لا ليس له توبه. فالناس استغربوا ازاي اجابتين تطلع لسؤال واحد، مش حاجه غريبه؟ فقالوا كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال لهم الرجل الاول جاءني ودموع التوبه في عينيه، هو قتل خلاص وعايز يتوب، فما اردت ان ايئسه من رحمه الله فقلت له توبه. والرجل الثاني جاءني والشرر يتطاير من عينيه، هو رجل رايح لسه يقتل، فاردت ان امنع قتل مسلم فقلت له ليس له توبه. ده فقه النفس. العالم مش اللي حافظ قواعد فقهيه وحافظ نصوص وحافظ احاديث، مش هو ده العالم. العالم هو الذي يستطيع ان يلقي كل هذه النصوص على ارض الواقع، يتعامل مع الناس. احيانا انا اقعد مع الناس مثلا واقول يا اخي ربنا يكرمك ويقول انا عندي مشكله كذا مثلا، فاقول له طب ربنا يكرمك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واقول له كلام عام هو مش فاهم حاجه. يعني ايه اتق الله؟ يعني اعمل ايه؟ انا بقول لك مشكلتي، حل لي مشكلتي انا. انا ما بقولكش اعمل ايه في العموم، انا عايز اعمل ايه بالظبط يعني قول لي اعمل كذا وكذا. هي دي المساله. لازم اخش الواحد لكل واحد من مدخله، ولازم اقول لكل واحد اللي يناسبه بفضل الله سبحانه وتعالى. تمر الايام اخويا وحبيبي وينام مالك بن دينار بعد رحلة التوبة الجميلة دي وبعد العودة إلى الله، بعد ما كان شرطيا ظالما من شرط بني العباس، وبعد ما كان بيظلم الناس ويشرب الخمر، وبعد ما كان وكان وكان، مرة واحدة رجع إلى الله وتاب إلى الله واتجوز وأنجب، وكانت بنته مالت عليه حياته، وكانت هي سبب توبته بفضل الله ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. عاد وطلب العلم وبقى زاهد وعابد، وكرس حياته كلها لنسخ المصحف ولقيام الليل وللصلاة وللعبادة والاجتهاد. ودي أجمل حاجة في المؤمن، مش مجرد فقط ان انا ايه واحد دعاني فالتزمت قلت الحمد لله انا بقيت اصلي وكويس كده وزي الفل ويبقى انا كده رضي الله عنه وارضاني. يعني مره حصل موقف اغرب من الخيال. كان ليا جار رجل غني جدا، وكان عنده اظن بنتين وولد، وكانوا الثلاثة كل يوم ما بيصلوش، ما فيش علاقه لا حجاب ولا عباده ولا اي حاجه. فرجع لي الشيخ محمد، ما تيجي تكلمهم كلمتين ربنا يكرمك ويجعلها في ميزانك. قلت له حاضر. فرحت كلمتهم وذكرتهم بالجنه والنار والاخره والكلام ده كله، وطبعا فقه النفس مطلوب، يعني بقيت اكلمهم الكلام اللي يناسبهم بالظبط، مش بفصل دين لكن بفصل اسلوب. فالمهم بعد ما كلمتهم، فبنت من بناته قالت له والله يا شيخ محمود يعني كلامك ربنا يكرمك، والله انا تاثرت جدا بكلامك، والله العظيم من بكره لالبس حجاب. قلت لها جزاك الله خيرا ومشيت. ثاني يوم ابوها راح متصل بيه، قال يا شيخ محمود جزاك الله خيرا ربنا يبارك في عمرك، والله العظيم البنت اتحولت 360 درجه، دي مش بقت ما شاء الله ملتزمه، دي بقت متطرفه ما شاء الله. فقلت له جزاك الله خيرا ربنا يكرمك ويزيدها تطرفا يعني. فالمهم قال لي تعالى والله شوف المنظر حاجه تفرح. فرحت فلقيت اللي متطرفه دي داخل علينا بنطلون جينز وبلوزه وحتة أشرب كده زرندوت كده مأزهر كده على ما تفرج. فقلت له لا فقلت له يا عم الحاج ده مش تطرف ده إرهاب والله يعني. طبعا أنا مديها ظهري، قلت لها طب أختي ربنا يكرمك يعني إن شاء الله يعني أنا موافق على الخطوة الجميلة اللي أنت عملتيها، بس يعني إن شاء الله هنتقدم طبعا بعد كده ونوسع الأشرب شوية ونبطل بنطلونات ونلبس مثلا جيبات أو فساتين واسعة. وقالت لا لا أنت بتحلمه، ده انت تحمد ربنا ان انا عملت كده. يا شيخ محمود ده انا عيلتي كلها ما لهاش علاقه بربنا، ده انا الوحيده في العيله كلها اللي محجبه، يعني انا اعتبر بالنسبه لهم من 10 المبشرين بالجنه. طبعا يعني ايه فشايف الموضوع ايه، ان انت يعني بتخاطب الناس على قدر عقولهم، بتحاول بقدر الامكان ان انت ايه توصلهم الدعوه بشكل رحيم، وتحاول تتدرج معاهم لحد ما ربنا يكرمهم. فمالك ابن دينار مر بكل المراحل دي كلها الى ان ربنا اكرمه وبقى عالم من علماء التابعين وثقه من التابعين اللي احنا النهارده جايين مخصوص عشان نتكلم عنه ونجيب سيرته ونقول رحمه الله رحمه واسعه، وبندعي له وفرحانين بسيرته عشان تكون مثال ونبراس لكل شاب نفسه يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. توفي مالك ابن دينار قبل الطاعون، قبل زمن الطاعون بقليل، رحمه الله رحمه واسعه. الدرس اللي احنا عايزين نطلع بيه من سيره مالك ابن دينار هو درس التوبه. عايزين نتوب يا شباب، عايزين نرجع لربنا بجد. انا اول واحد عايز ارجع لربنا. اوعى تقترب ان فلان بقى شيخ او عالم، اقسم بالله كلنا محتاجين نتوب. هو في احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان بيتوب في اليوم والليله اكتر من 100 مره. وهو مين يا جماعة؟ سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهو النبي عمل ايه؟ ولا حاجة، ورغم ذلك كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أمرني بالتوبة، أمرني. ولو لم يكن في التوبة ثمرة يا جماعة، احفظوا الكلمة دي بالله عليكم، لو ما كانش للتوبة ثمرة إلا إن ربي حبيبي يفرح لما توب، كان واجب عليا توب. واضح؟ يعني ولله المثل الأعلى، لو ما كانش في نجاحك في الكلية أي ثمرة سوى إن أمك وأبوك حبايبك هيفرحوا، كان واجب عليك إن أنت تنجح. ليه؟ عشان تفرح أمك وأبوك. ولله المثل الأعلى، فربنا بيفرح بتوبتي كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أفرح بتوبة عبده من إيه؟ من كذا، وراح ذكر مثال يعني المثال طويل. مشكلة الموضوع ان ربنا بيفرح بتوبتك لما بتوب، مع ان ربنا سبحانه وتعالى لن يجني اي شيء لا من طاعتك ولا معصيتك، لا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه. لو ان اولكم، حديث رواه مسلم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ساعة مسألة مهمة جدا، ان انا اللي محتاج اتوب. ربنا بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا أسم الكون ده كله لصنف من الناس، تائب وظالم، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفتح لك باب التوبة على المصراعي، قال كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل لي ذنوب كتيرة، أنا معاك وعارف إن ممكن تكون ذنوبنا كتيرة، لكن سبحان الله ربنا قال إيه ورحمتي وسعت كل شيء. فذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسعه لا محالة. الله، شوف الحديث القدسي ده اللي بحب أقوله دايما والله بينشرح صدري لهذا الحديث. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن إن المولى عز وجل بيقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هتغفر لي يا رب، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، أظن حديث يفتح لك باب الأمل والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال، وأكيد حضرتك نفسك تسأل سؤال، تقولي طب عايزين نعرف نتوب إزاي، عايزين نتوب توبة زي توبة الصحابة بالملي. هقول لكم خمس حاجات دولت لو عملتوها هيبقى بتتوبوا فعلا زي توبة الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا جماعة، سمات التوبة عند الصحابة دي خمسة، سمات اللي تفرق توبة الصحابي عن غيره خمس حاجات. أول حاجة خد بالك، تعظيم الذنب. يعني ايه تعظيم الذنب؟ يعني كان الصحابي لما يذنب كان بيشوف الذنب ده حاجة كبيرة قوي قوي. يعني ايه؟ سيدنا ابن مسعود يقولك ايه؟ يقولك المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه. لما تذنب الذنب تحس أن أنت قاعد تحت جبل، الجبل ده هيقع فوق دماغك دلوقتي. تحس الموضوع من إزاي؟ والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطار به هكذا وهكذا. سيدنا أنس بن مالك يقول لبعض الصحابة ولبعض التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. سيدنا بلال بن سعد يقول لك كلمة حلوة أو جميلة جدا، بيقول إيه؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تبصش إن المعصية صغيرة، هي ممكن تكون صغيرة فعلا، لكن ما تبصش إنها صغيرة. بص أنت بتعصى مين؟ أنت بتعصى الملك الجبار سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إياكم ومحقرات الذنوب. فمثل محقرات الذنوب كمثل أناس نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن يندجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وهذا بعود فأدجوا نارا فأندجوا طعامهم. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. ممكن ذنب جنب ذنب جنب ذنب القلب يتليس، يبقى إيه؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أول سمة من سمات التوبة إنك لما تقع في ذنب أيا كان صغيرا أو كبيرا حس إن أنت عملت جريمة، لأن دي هتخليك إيه؟ تتوب إلى الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة جدا، أول حاجة تعظيم الذنب، تاني حاجة عدم تبرير الذنب. ما تقولش والله أنا مش عارف أنت أنا بشرب سجاير ليه؟ عشان ما أشربش شيشة. خد بالك، واللي بيشرب شيشة يقول لك أنا ما أشربش شيشة ليه؟ عشان ما أشربش بعد كده إيه؟ وما أشمش مثلا. لا، ما تبررش، قول انا عملت ذنب وربنا يتوب عليا. وسع ان انت تتوب الى الله عشان ربنا يتوب عليك. كان سبحان الله احد الصحابه والحديث رواه مسلم اسمه ابو مسعود البدري، كان عنده غلام بعته يشتري حاجه خد الفلوس ضيعها، فبيعاقبه حقه ولا مش حقه؟ حقه طبعا. فاذا به وهو بيعاقبه فجاه سمع صوت من وراه بيقول له اعلم ابا مسعود، فمش واخد باله فسمع كده فبيقول اعلم ابا مسعود، فسكت بيتدور لأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. بالله عليك لو أنت مكان أبو مسعود البدري تقول له يا رسول الله ضيع فلوسي فأنا بعاقبه، صح كده؟ ما بررش. قال له يا رسول الله أشهدك أني قد أعتقته وهو حر لوجه الله. شفت الصحابة كانوا عاملين إزاي؟ حاجة عجيبة جدا جدا يعني سبحان الله. طيب السمة الثالثة الجميلة من سمات التوبة عند الصحابة، وانا بقولها بسرعة ماشي عشان الوقت، ما عندهمش يأس ولا قنوط مهما عمل من ذنوب ومعاصي، وقت ما يتوب بيتوب لانه عارف ان في رب رحيم وغفور وتواب ودود سبحانه وتعالى، يتودد الى عبادي وهو الغني عنهم. شوف بقى عكرمة بن ابي جهل اللي حارب النبي 21 سنة ورغم ذلك اسلم وكان من خيرة الناس وكان من شهداء معركة اليرموك. حكيم بن حزام اللي قعد يعادي النبي اكتر من 20 سنة ورغم ذلك اسلم رضي الله عنه وارضاه. ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه اللي ظل بعيدا تماما عن الاسلام واسلم قبل موت النبي باربع سنوات، في خلال اربع سنوات استدرك عمره اللي فات كله رضي الله عنه وارضاه واصبح من خيرة الصحابة واصبح راوية الاسلام. يبقى ما عنديش يأس ولا قنوط، ما اقولش ده انا بقى عندي 30 سنة وكلها معاصي، بقى عندي 50 سنة كلها معاصي. توب الى الله، قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي كل ذنوبك وآثامك حسنات الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. السمة الرابعة من سمات التوبة عند الصحابة التوبة من قريب، بتعظيم الذنب مفيش تبرير مفيش يأس ولا قنوط، وهتوب بسرعة هتوب بسرعة. ليه؟ لأن ممكن أموت دلوقتي، أنا ممكن أعصي ربنا النهاردة مثلا يوم كذا، ممكن أتوب أقول لك هتوب بعد أسبوع، ممكن أموت بعد ثلاثة أيام، فلازم أتوب بسرعة بسرعة. ولذلك قال جل وعلا إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني يتوب من قريب ما عندوش إصرار على المعصية، ولذلك سيدنا ابن عباس قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. واضح المعنى الجميل ده. آخر حاجة اتباع السيئة بالحسنة، إن أنا أذنبت وعملت ذنوب كتيرة لكن الحمد لله رب العالمين، ما دمت أذنبت هتوب إلى الله، ومش هتوب وبس، لا ده أنا كمان عملت ذنوب كتيرة أعمل حسنات كتيرة، وأنا عصيت ربنا في السر هعمل له طاعة في السر، عصيت ربنا في العلنية هعمل طاعة في العلنية، هحاول أكتر، وكل ما كان عصيت فيه ربنا سبحانه وتعالى هعمل فيه طاعة، وكل إنسان عصيت ربنا معاه هحاول إن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى عشان إحنا الاثنين نحدث طاعة ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة محتاجين فعلا إن إحنا نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كما رق الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله، نسيت ان انت هتقف بين ايدين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اخوي وحبيبي ابوس ايدك توب الى الله، ابوس ايدك صلي، ابوس ايدك ارجع لربنا. أخت الفاضلة بالله عليك البسي حجابك، أخت الفاضلة وأخوي الفاضل بالله عليكوا بروا أبائكم وأمهاتكم، بالله عليكوا تحللوا من مظالم، بالله عليكوا ارجعوا لربنا ملكوش غيره. الله عز وجل أحن وأرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. بالله عليكم أسيبكم مع التوبة والاستغفار. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.